الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول الله جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. الله جل وعلا يبين لعباده شيئا من عظيم مخلوقاته، وأنها خلقت لحكمة عظيمة لا عبثا ولا لعبا، وفي ذلك لفت نظر للعباد أن الله جل وعلا هو الخالق للسماوات وللأراضين ولما بينهما. فخلق السماوات والأرض شيء عظيم يدل على عظم الخالق جل وعلا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، فسائر المخلوقات إما في السماء أو في الأرض أو بين السماء والأرض، والله جل وعلا خلق الخلق بقدرته وتولاهم جل وعلا بعنايته، والله جل وعلا منزه عن اللعب أو عن خلق شيء لا فائدة فيه أو لا حكمة في خلقه، بل هو جل وعلا يخلق ما يخلق لحكم عظيمة قد يدركها العباد وقد لا يدركونها. ولو لم تكن هناك حكمة في خلق ما خلق لاعتبر الخلق لعبا وعبثا، والله جل وعلا منزه عن ذلك. لو أردنا أن نتخذ لهوا، هذا رد على المشركين واليهود والنصارى، حيث نسبوا إلى الله جل وعلا ما لا يليق بجلاله وعظمته. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، والنصارى نسبوا إلى الله اتخاذ الصاحبة الزوجة تعالى الله، لو أردنا أن نتخذ لهوا ما المراد باللهو هنا؟ قيل الزوجة والولد، وقيل الزوجة خاصة، وقيل الولد خاصة. واللهو ما يتلهى به، وهو إلى الزوجة أقرب، وقد يكنى باللهو عن الجماع، يؤتى باللهو بكلمة اللهو ويراد بها الجماع، يكون اللهو كناية عن الجماع. يقول امرؤ القيس: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي؟ وقال الآخر: وفيهن ملهى للصديق ومنظر، يعني النساء، وفيهن أي النساء. والله جل وعلا يقول: لو أردنا اتخاذ ما نلهو به من زوجة أو ولد تعالى الله، هل نتخذه في الأرض؟ لاتخذناه من لدنا، من عندنا. قال المفسرون: من الحور العين. لو أراد الله ذلك ما اتخذه في الأرض، قال المفسرون: زوجة الرجل وولده يكونان معه لا بعيدا عنه وناء عنه. يقول جل وعلا على سبيل الفرض، فرض الشيء المحال: لو أردنا أن نتخذ ما نلهو به من زوجة وولد، هل نتخذه في الأرض؟ بل نتخذه من لدنا، ولا يكون عندكم في الأرض، وإنما يكون عنده جل وعلا في العلو. ففي هذا رد على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين. إن كنا فاعلين، إن هذه يصح أن تكون نافية، يعني ما كنا فاعلين، ما كنا فاعلين ذلك. ويصح أن تكون شرطية. والمعنى على هذا: إن كنا فاعلين اتخذناه من لدنا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. هذا إضراب عن اتخاذ اللهو، إضراب عن الأول وتأكيد لما بعده. بل نقذف بالحق على الباطل، والقذف الرمي بقوة، والحق الحجج والبراهين والأدلة. على الباطل الشبه والكفر والضلال والفسوق، بل نقذف بالحجج والأدلة والبراهين الدالة على عظمة الله جل وعلا وعلى وحدانيته وعلى تنزهه عن اتخاذ الصاحبة والولد. على الباطل ما ألقاه وقاله المشركون واليهود والنصارى والمشبهة الملقون للشبه على العباد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الدمغ ضرب الرأس بشجة عظيمة تصل إلى الدماغ فتهلك المرء، لأن الضربة مع الدماغ مهلكة عاضية. فيدمغه يعني الحق يلقى على الباطل فيزيله وينهيه. فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق أي زائل ومنتهي ولا ثبات له، لأن الباطل لا يثبت أمام الحق. فإذا هو زاهق بمعنى زائل أو هالك أو ما دل على هذا المعنى. وإذا هذه تسمى في اللغة العربية الفجائية، إذا الفجائية. ولكم الويل مما تصفون، لكم أيها الواصفون لله جل وعلا بما لا يليق به، من قال اتخذ صاحبة أو قال اتخذ ولدا، تعالى الله، لكم الويل. الويل العذاب الشديد، وقيل المراد به واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. يقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن أوقاتها. فإذا هو زاهق ولكم الويل العذاب الشديد أو واد في جهنم. مما تصفون، من ما، من هذه التعليلية، وما مصدرية التي تثبت هي وما بعدها بمصدر. أي لكم العذاب في الآخرة بسبب وصفكم الله بما لا يجوز. والله جل وعلا توعد من ألحد في أسمائه وصفاته وقال عز من قائل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فمن أنكر ما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله أو وصف الله جل وعلا بما لا يليق به، نسب إليه الصاحبة والولد، فهو متوعد بهذا الوعيد: ولكم الويل مما تصفون، بسبب وصفكم الله بما لا يليق به. وهذا وعيد لكل من ألحد في أسماء الله وصفاته تعالى الله. وله من في السماوات والأرض، كل من في السماوات وكل من في الأرض ملك لله جل وعلا وعبيد له. تحت قبضته تعالى، فهو الخالق لهم وهو الرازق لهم وهو المستحق بأن يعبدوه وحده لا شريك له. وإذا كان كل من في السماوات ومن في الأرض عبيد له وملك له، فهو غني تعالى عن اتخاذ الصاحبة والولد. وله من في السماوات والأرض ومن عنده، المراد بهم الملائكة، وهم في السماوات، ولكن ذكروا وحدهم من باب التكريم لهم والتنويه. ومن عنده من الملائكة حملة العرش وسكان السماوات السبع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما في السماء موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم لله، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسماوات السبع ملأ بالملائكة. فالله جل وعلا شرفهم بأن جعلهم سكان السماوات وذكرهم وحدهم بعد ذكر من في السماوات والأرض. وله من في السماوات والأرض ومن عنده من الملائكة المقربين لا يستكبرون عن عبادته. الكل خاضع لله جل وعلا، عابد لربه جل وعلا، متذلل بين يدي الله مهما علت مرتبته، حتى الملائكة الذين هم في السماوات العلى هم عبيد لله. لا يستكبرون عن عبادته، لا يتعاظمون ولا يتأففون، بل يتقربون إلى الله جل وعلا بالعبادة والخضوع والتذلل، ويشرفون بعبادته جل وعلا. وعبادة الله جل وعلا أفضل صفة يوصف بها المرء، وكلما كان أعبد لله فهو أعز وأكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله جل وعلا ذكر صفة العبودية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن وأشرف الأحوال عند إنزال الكتاب عليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عند الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عند مقام القيام للصلاة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فذكر الله جل وعلا صفة محمد صلى الله عليه وسلم العبودية في أشرف المواطن. فأشرف ما يوصف به المرء أنه عبد لله. فعبودية الله شرف للملائكة وشرف لكل من عبد الله جل وعلا طائعا مختارا من الجن والإنس. ولا يستحسرون، لا يعيون ولا يعجزون. يستحسر يعجز ويعيا، يقال جمل حسير بمعنى عاجز وضعيف لا يستطيع المشي مع الإبل. يعني لا يتعبون من عبادة الله جل وعلا، بل هم كما قال الله جل وعلا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يتوقفون، ولا يصيبهم فتور ولا تعب من العبادة، يسبحون الليل والنهار، الذين هم الملائكة، يلهمون التسبيح كما يلهم بنو آدم النفس، يعني أشرف وظائفهم التسبيح مع ما يكلفون به من أعمال أخرى. وكما قال كعب الأحبار، التسبيح عندهم بمثابة النفس عندنا، كما أننا نتكلم ونتنفس، نأكل ونتنفس، نشرب ونتنفس، وهكذا. فالتنفس لا يرد عن أكل ولا عن شرب ولا عن عمل بالنسبة لنا. كذلك الملائكة جعلهم الله جل وعلا بهذه الصفة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يتوقفون أبدا، ولا يشغلهم عنه شاغل، بل تسبيحهم مستمر دائما وأبدا. وفي هذه الآية تنويه بفضيلة التسبيح والإكثار منه، أن هذه صفة الملائكة المقربين عند الله جل وعلا. وقد أثنى الله جل وعلا على الذاكرين له، وقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني دائما وأبدا في كل الأوقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي طلب منه الوصية، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي وصية للأمة عموما، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكلما اشتغل المرء بذكر الله جل وعلا أعطاه الله جل وعلا ما يتمناه. كما في الحديث: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين. فذكر الله جل وعلا لا يعدله شيء من العبادات، فأفضل العبادات الذكر. ولهذا سائر الطاعات مشتملة على ذكر الله جل وعلا، وأفضل العبادات الصلاة مشتملة على الذكر، ولا تصح إلا بالذكر، من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك من أنواع ذكر الله جل وعلا. فلحري بالمسلم أن يستغل وقته دائما وأبدا بذكر الله جل وعلا، ولا يسكت سكوتا لا فائدة له فيه، بل يستغل وقت فراغه وسكوته وانفراده عن الناس بذكر الله جل وعلا. ورسالة خليل الله أبينا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، رسالته إلى هذه الأمة مع نبيها محمد صلى الله عليه وسلم لما التقى به ليلة عرج به إلى السماوات العلى، قال له: أقرئ أمتك مني السلام، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها التسبيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، غراس الجنة التسبيح والتحميد والتكبير لله جل وعلا. فحري بالمسلم أن لا يغفل عن ذلك، ويكثر من ذكر الله جل وعلا. وقد وعد الله جل وعلا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الثواب العظيم الجزيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: في أحد أيام رمضان العام الماضي أعلن المذيع في الإذاعة عن أذان المغرب، وبعد دقيقتين أذن مؤذن الحي، فأيهما أولى بالاتباع؟ أقول: المذيع في الإذاعة غالبا لا يقول ذلك إلا وقد تأكد منه، وما دمت أفطرت على قوله وقد رتب لذلك الترتيب اللازم، يعني من عادته أن يقول ذلك وكل إليه هذا الأمر، فالغالب عليهم التأكد. وأما مؤذن الحي فقد يتأخر في الصعود أو في المجيء إلى مكان الأذان أو نحو ذلك، فلا حرج عليك بالفطر بالإذاعة. يقول: ما هو ميقات أهل السودان؟ ميقاتهم بين يديهم ميقاتان في البحر، يلملم في الجنوب، والجحفة في الشمال، فإذا حاذوا أحدهما فذاك ميقاتهم، فذاك ميقاتهم. متى ما حاذوا أحد الميقاتين أحرموا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وحينما جاء أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه وذكروا له أن المواقيت نائية عنهم، إذا قصدوا واحد من المواقيت شق عليهم في الطريق، فقال رضي الله عنه: انظروا حذوه من طريقكم. فالمرء إذا جاء بين طريقين بين ميقاتين لا يلزم أن يذهب إلى هذا أو إلى هذا إذا لم يكن طريقه يقصده، فإذا حاذى أحد الميقاتين أحرم. إذا حاذى الأقرب منه أحرم، يعني الأبعد عن مكة احتياطا. يقول: هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان نتلو فيها القرآن ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز لنا الاحتفال بليلة النصف من شعبان، ولا يجوز لنا تخصيصها بشيء من العبادات، ولا تخصيص يومها بصيام لمن لم يكن معتادا أن يصوم أيام البيض. أما من كان معتادا أن يصوم الاثنين أو الخميس وصادف أن صار النصف من شعبان أحدهما، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام النصف من هذه الأيام فلا بأس. وأما تخصيص ليلة النصف من شعبان أو تخصيص يومها بعمل لم يكن اعتاد أن يعمله في سائر الشهور فلا، لأنه لا يجوز لنا تخصيص يوم ولا ليلة بعمل نعبد الله فيه لم نكن نعبده في سائر الأيام إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: دخلت من بلادي بعمرة وأتممتها والحمد لله، ثم ذهبت إلى المدينة واعتمرت منها ثانية، فهل لي أن أذهب إلى جدة وأقوم بعمرة أخرى؟ الجواب: ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. وأما إذا خرجت لغرض من الأغراض إلى أي بلد من البلدان قريب أو بعيد ورغبت العودة إلى مكة، فلعل الأولى أن تعود إليها بعمرة، تدخل مكة بعمرة. ما حكم جمع الصلاة للمسافر بالسفينة؟ المسافر بالسفينة أو الطائرة أو السيارة أو على الدواب، كل هذا له حكم السفر، له قصر الصلاة وله الجمع وله الفطر في رمضان، ولا يلزم أن يكون السفر بمشقة شديدة أو بوجود مشقة. فالمسافر له القصر وله الجمع إذا أراد، وله أن يصلي كل صلاة في وقتها. فإذا كان المسافر يحتاج أن ينزل للصلاة فله أن يجمع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر وصلاها مع العصر ونزل لهما في وقت واحد. وأما إن ارتحل بعد الزوال فيقدم العصر ويصليهما قبل الارتحال عليه الصلاة والسلام. وكذا المسافر بالسيارة والطائرة. وأما المسافر بالباخرة فنظرا لكونه نازل ويصلي والباخرة سائرة ولا مشقة عليه في ذلك، فلعل الأولى له أن يقصر ولا يجمع، إلا إن شق عليه صلاة كل وقت في وقتها إن كان يحتاج إلى مشقة منه وبذل مجهود في صلاة في تأدية الصلاة في وقتها فله حق الجمع والحمد لله. وما حكم المسح على الشراب؟ يجوز للمسلم أن يمسح على الشراب إذا كان صفيق وثابت بنفسه وساتر للمفروض، ساتر للقدم إلى الكعبين فيمسح عليها. يقول إنني أديت عمرة وحلقت رأسي وسوف أخرج إلى جدة لقضاء بعض الأعمال، فهل يمكنني الإتيان بعمرة ثانية؟ الجواب نعم، إذا خرجت إلى جدة وأردت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة. وكأنه يسأل حينما ذكر في المرة الأولى الحلق كيف يعمل وقد حلق رأسه عند التحلل. أقول عند التحلل يمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك، حتى لو لم يكن في رأسه شعر، إذا كان حديث عهد بحلق يمر الموسى أو المكينة على رأسه ويكفيه ذلك، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يقول سوف نسافر إلى بلادنا بطريق البر إن شاء الله، فهل الأفضل أن نصوم في الطريق أم نفطر؟ إن شق الصيام إن كان فيه شيء من المشقة فالأفضل الفطر، وأما إذا لم يكن في الصيام أي مشقة فلك أن تصوم ولك أن تفطر. أن الصحابي رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أما إذا كان هناك مشقة في الصيام فالفطر أفضل، وإذا لم يوجد مشقة فأنت بالخيار. يقول اعتمرت ولم أصلي ركعتي الطواف، لا بأس عليك، عمرتك صحيحة ولو صليتهما بعد فحسن، لأن ركعتي الطواف سنة من سنن الطواف وليست بواجبة. هل البدعة الحسنة اتباع للهوى؟ الجواب ليس هناك بدعة حسنة في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة كل من ألفاظ العموم. وما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نعمة البدعة هذا، فهي ليست بدعة شرعية وإنما هو أحيا رضي الله عنه سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في بعض ليالي رمضان ثم لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، من شفقته ورحمته بالأمة خشية أن تفرض عليهم لم يخرج، فصار الناس يصلون فرادى وجماعات أوزاعا فدخل عمر رضي الله عنه المسجد في ولايته وخلافته رضي الله عنه، فوجد الناس يصلون أوزاعا، يعني الرجل يصلي وحده والرجل يصلي ومعه الرجلان والثلاثة والخمسة والعشرة وهكذا. فقال لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد، لأن الشرع كمل ولا هناك زيادة الآن، ولا يخشى من فرض ما لم يفرض، فجمعهم رضي الله عنه على إمام واحد، فدخل ووجد الناس يصلون كلهم بصلاة إمام واحد، صلاة التراويح، فقال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فليست بدعة وإنما هو أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما البدع المحدثة، البدع المحدثة فهي ضلالة وليست حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، ومنهم عمر رضي الله عنه الذي جمع الناس في صلاة التراويح، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي سن الأذان الأول لصلاة الجمعة. وأما البدع التي أحدثها الناس فهي ضلالة وليس هناك بدعة حسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. يقول كنت أعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وجمعت أموالا من ذلك البلد من تعبي وعرق جبيني، السؤال هل هذه الأموال التي جمعتها هل هي محرمة أو فيها حرام أم لا؟ الجواب لا، ليست بحرام ما دمت عملتها بنفسك وعمل مشروع، لم تعملها في أعمال محرمة ولم تتاجر بتجارة محرمة كالربا أو الخمر أو نحو ذلك من المحرمات، إذا كنت تعمل بعمل جائز في الإسلام فكسبك حلال والحمد لله. يقول ما حكم العمرتين بحلق واحد؟ لا يصح، أنت إذا اعتمرت العمرة الأولى تحلق فينتهي الأمر، أو تقصر، ومن حقك ذلك والحلق أفضل، من حقك أن تقصر ثم إذا اعتمرت بعد فترة أخرى تحلق أو تقصر كذلك. يقول جئت معتمرا من الأردن وميقاتي ذا الحليفة وأتيت بالعمرة، السؤال هل يجوز أن أحرم مرة ثانية من مسجد التنعيم وآتي بعمرة أخرى؟ وأقول ما دمت دخلت مكة بعمرة فالأولى لك أن لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول لقد وقعت على امرأتي مع صلاة الفجر في رمضان، فهل علي كفارة؟ الواجب على المسلم الابتعاد عما حرم الله جل وعلا، فيحرم الحرام، والله جل وعلا أباح من الحلال ما فيه كفاية، والشيطان يتسلط على ابن آدم فيزين له الحرام ويسوقه إليه، مع أن الحلال متيسر ووقته كثير بحمد الله، فلا يجوز للمسلم أن يقترف ما حرم الله. ويجب عليه أن يبتعد عن مقدمات الجماع إذا كانت تسوقه إلى الوقوع في الجماع، كما تقدم لنا أن الصائم إذا خشي أن تدفعه القبلة إلى ما حرم الله فلا يجوز له أن يقبل، وإذا أمن من نفسه فلا بأس أن يقبل زوجته وهو صائم. والذي وقع على زوجته في وقت صلاة الفجر انتهك حرمة شهر رمضان ووقع في إثم عظيم، فالواجب عليه المبادرة بالتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وعليه قضاء ذلك اليوم. والزوجة إن كانت مطاوعة فعليها مثل ذلك، وإن كانت مرغمة مغصوبة على هذا الفعل الذي لا ترضاه ولا يرضاه الله فعليها قضاء ذلك اليوم. فعليها قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليها. يقول: رجل حديث عهد بالإسلام طاف طواف العمرة وقام بحلق رأسه وحل إحرامه ولم يسعى، فما حكمه؟ عليه أن يبادر باستعادة ملابس الإحرام ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه ولعله لا شيء عليه لجهله، فإن أخرج فدية الحلق فحسن، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام بعد رمضان أو ذبح شاة، هو بالخيار. وعمرته صحيحة، إنما عليه المبادرة باستعادة ملابس الإحرام وتأدية السعي. يسأل عن قول الله جل وعلا: لنوح عليه السلام حينما قال: نوح إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالكفر يفرق بين الأب وأبيه، بين الأب وابنه، والأخ وأخيه، والقريب وقريبه، لأن نوح عليه السلام مؤمن بالله جل وعلا، وابنه هذا كافر، كافر بالله. والصلة صلة النسب تنفع مع الدين، ومع الاجتماع على عبادة الله جل وعلا. وأما مع الكفر فلا تنفع ولا أثر لها، ولهذا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة مع وجود القرابة. الابن إذا كان كافرا لا يرث والده المسلم، لأن من لم يجتمع على الإسلام فهما متباعدان ولا قرابة بينهما. المرأة إذا كان أولياؤها أو وليها كافر لا يزوجها، إذا لم يكن لها ولي مسلم يزوجها الحاكم المسلم، ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها عليها بالتزويج، لأن الرابط بين الناس الدين مع القرابة. وإذا لم يكن لم يجتمع على دين فلا تنفعهما القرابة. والوالد الصالح ينفع أولاده إذا كانوا مسلمين، ولكنهم